للسعدي أو قواعد السعدي، ولها طبعات عديدة ولها شروح عديدة، وهي كما قلت هذه المنظومة في 49 بيتا تضمنت 30 قاعدة. أكثر الذين نشروا هذه المنظومة أو شرحوها يسمونها أو يصفونها بأنها قواعد فقهية، والحقيقة أنها تتضمن قواعد فقهية وضوابط فقهية وقواعد أصولية، فإذا ليست خاصة، ليست متمحضة في القواعد الفقهية، وإن كانت الضوابط الفقهية يعني هي من جنس القواعد الفقهية، لكن القواعد الأصولية هذا شيء آخر. وقد تضمنت المنظومة جملة من القواعد الأصولية، إذن هي ليست خاصة في القواعد الفقهية، وإن كانت أكثر القواعد التي فيها هي قواعد فقهية، لكن كما سنرى سنصل إلى قواعد ليست فقهية وإنما هي قواعد أصولية. إذن الآن هذا هو الوقت لكي نوضح ما هي القاعدة الفقهية وما هي القاعدة الأصولية وما هو الضابط الفقهي، لأن هذه المنظومة فيها حتى شيء يسمى في بعض الاصطلاحات ضابطا فقهيا ولا يسمى قاعدة فقهية، هذا على الاصطلاح المتأخر. إذن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والضوابط الفقهية، أولا القاعدة بصفة عامة، القاعدة في أي مجال كانت، أنا ذكرت أن لعلم مصطلح الحديث قواعده، ولعلم التفسير قواعده، وللغة قواعدها، وللمنطق قواعده، وللأصول قواعده أو قواعدها. فإذن القواعد متعددة، لكل علم قواعده، وحتى في الرياضيات والفيزياء والطب والهندسة في كل علم هناك قواعد. فإذا القاعدة يراد بها الحكم الكلي، الحكم الكلي الذي تتفرع منه التطبيقات والجزئيات، فالقاعدة حكم كلي، أو لنقل ربما بعبارة أوضح حكم عام، حكم كلي أو حكم عام ليس خاصا بحالة أو بجزئية أو بواقعة. طبعا إذا موضوعنا بالدرجة الأولى هو القواعد الفقهية، فالقاعدة الفقهية يقابلها الحكم الفقهي، الحكم الفقهي يتعلق بشيء معين وبجزئية معينة، فنقول الوضوء، ما هي تفاصيل الوضوء، ما هي شروطه، ما هي مكوناته، التيمم، متى يكون التيمم، متى يجوز، متى لا يجوز، الصيام، متى يبدأ، متى كيف إلى آخره، هذه أحكام، هذه أحكام فقهية، لكن القاعدة لا تحكم على شيء معين، وإنما تعطي حكما عاما، كالقاعدة التي سنبدأ بها وبدأ بها الناظم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. هذه العبارة لا تتحدث عن أي شيء بعينه، لا عن صلاة ولا صيام ولا طهارة ولا جهاد ولا زواج ولا بيع ولا لا ليس فيها شيء، ليس فيها فعل معين تحكم فيه، لكنها تحكم على جميع الأفعال، الأعمال، على جميع الأعمال، فهذا معنى أنها كلية أو عامة. فالقاعدة حكم كلي ليس فيه شيء معين لكن فيه كل شيء. قال: إنما الأعمال، إذا الأعمال كلها دخلت، فإذا هذه قاعدة، هذا ليس حكما. قال: في الصلاة تكبر وتقرأ وتفعل، هذه أحكام تتحدث عن أشياء معينة، وكيف تكبر، وأين ترفع يديك، بعد ذلك أين تضع يديك، تضع اليمنى على اليسرى، تركع هكذا وتسجد هكذا، هذه أحكام، أحكام جزئية، لأنها تتعلق بتصرفات وأشياء وحركات وأفعال معينة مسمات بأسمائها. إنما الأعمال بالنيات، لم يذكر هنا أي عمل بعينه. فإذا هذه قاعدة، إذا كان الحكم، القاعدة حكم، القاعدة حاكمة، لكنها حاكمة بشكل مطلق، بشكل مجرد، بشكل كلي، بشكل عام. هذه القاعدة بصفة عامة، فقهية ولا غير فقهية، وإن كان أنا مثلت بالفقهية، لكن القاعدة اللغوية أو النحوية، لو قلنا الفاعل يكون مرفوعا، هذه قاعدة نحوية. لماذا هي قاعدة؟ لأنها فيها حكم عام مجرد، لم نقل كما يقول، كما يقال في التمثيل، ضرب زيد عمرا، لا ما قلنا، لا لم نذكر لا زيدا ولا عمرا، قلنا الفاعل أكلت خبزا، أكل فلان كذا، خرج فلان من الدار، دخل فلان إلى المسجد. دائما في هذه الجمل نبحث عن الفاعل فنجده اسما مرفوعا، فالقاعدة تقول الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، لكن في هذه الجملة أو هذه ليس عندنا أي فاعل معين ولا مفعول به معين. وهكذا القواعد اللغوية التي ندرسها وندرسها في مادة النحو وفي مادة القواعد اللغوية، وكذلك في كل علم هناك قواعد مجردة، كما لو قلنا في علم الحديث أو علم مصطلح الحديث العدل الضابط روايته مقبولة، لم نتحدث لا فلان ولا ابن فلان ولا الراوي من الصحابة ولا من التابعين ولا كذا، قلنا الراوي العدل الضابط روايته مقبولة، من كان كذا فروايته مردودة، ومن كان كذا فهو فروايته موضوعة. هذه قواعد، بعد ذلك نأتي لتطبيقها على فلان وفلان وفلان وعلى الرواية الفلانية والحديث الفلاني إلى آخره. فإذا القاعدة حكم مجرد، حكم عام كلي مجرد. هذا الحكم المجرد، هذا الحكم الكلي العام، عنه تتفرع الجزئيات وعنه تصدر الجزئيات، فنطبقه على الجزئيات. إذا قلنا إنما الأعمال بالنيات، نقول عند التطبيق إنما الوضوء بالنية، إنما الصلاة بالنية، إنما الصيام بالنية، إنما الذكر بالنية، إنما الحج بالنية، إنما العمرة بالنية، إنما الصدقة بالنية، وهكذا تستطيع أن تفرع ما لا نهاية له من التفريعات، أو على الأقل الشيء الكثير من هذه التفريعات. القاعدة أيا كانت، وإن كان نحن موضوعنا بالدرجة الأولى القاعدة الفقهية، وبدرجة قليلة بقدر ما ذكر الناظم القاعدة الأصولية، القاعدة يعرفها أيضا بعض العلماء المعرفين لها بكونها حكما أغلبيا. احنا قلت إنه حكم عام وكلي وحكم مجرد، أي ليس فيه حالة بعينها ولا فعل بعينه، ولكن هذه القواعد يقال في وصفها أيضا وفي بعض تعريفاتها إنها أغلبية، أو يقال حكم أغلبي. معنى أغلبية أو أغلبي، معنى أن هذه القواعد إذا قلنا مثلا إنما الأعمال بالنيات، سنأتي بعد قليل ونقول لا، هناك أعمال لا يشترط فيها النية، إذن هذا يسمونه استثناء من القاعدة، سواء هذه أو غيرها. معظم القواعد يقررها العلماء ويقررون مشمولاتها، أي الأحكام الجزئية والفرعية المشمولة بحكم القاعدة، ثم يقولون ولها استثناءات ويستثنى منها كذا وكذا إلى آخره. ولذلك العبارة أيضا المعروفة حتى في الثقافة العامة لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة استثناء، لكل قاعدة أو على الأقل نقول تقريبا لكل قاعدة، حتى إذا أردنا أن نحتاط نقول تقريبا لكل قاعدة استثناء. ولذلك قالوا أيضا من القواعد عدم اضطراد القواعد، من القواعد هذه قاعدة أيضا، أن القواعد لا تضطرد، معنى لا تضطرد أي لا تنطبق دائما بصورة كاملة 100%، لا تنطبق على جزئياتها وما يقع تحت لفظها بدرجة أغلبية، وقلما نجد قاعدة لا استثناء عليها ولا استثناء فيها. فهذا معنى قولهم في بعض التعريفات القاعدة حكم أغلبي، كما قلت حتى الآن حتى القاعدة التي يبدو وأصلها في السنة وفي القرآن الأعمال بالنيات، ولكن سنرى بعض الأعمال يأتي علماء ويقولون لا، يعني لا تتوقف على النية أو يضعون تقييدات أو ما إلى ذلك. فالأمثلة ستأتي ويتضح أن القواعد الفقهية بالخصوص يعني دائما أو غالبا جدا جدا ترد عليها بعض الاستثناءات. وإحنا قلنا حتى في اللغة العربية دائما يقولون هذا اللفظ خرج على غير قياس، مثل ما قلنا في القرشي القياس أن يقال في النسبة إلى قريش قريشي، وأن يقال في النسبة إلى ثقيف ثقيفي، ولكن الحال أننا نقول ثقفي ثقفي، النسبة إلى ثقيف ثقفي، والنسبة إلى هذيل هذلي. إذن هذه استثناءات من القاعدة، استثناءات من قاعدة النسبة، والاستثناءات كثيرة في اللغة أيضا، لأن اللغة لم تبدأ بالقواعد، اللغة تبدأ بالاستعمال ثم تأتي القواعد، فلذلك يكثر فيها الشرود عن القواعد لأن القواعد لاحقة. هذا عن القاعدة بصفة عامة، لكن القاعدة الفقهية ثم القاعدة الأصولية ثم الضابط الفقهي. إذا القاعدة بصفة عامة سواء كانت في اللغة أو في علم الحديث أو في أي علم هي قاعدة مجردة، هي حكم كلي، هي حكم كلي، القاعدة حكم، القاعدة حاكمة، القاعدة آمرة تفرض عليك وتفرض على الناظر في العلم أن يأخذ بها ويعمل بها ويبني عليها. هذا معنى أنها قاعدة، قاعدة حاكمة، القواعد حاكمة. فإذن القواعد أحكام كلية مجردة. بقي إذا وصلنا إلى القاعدة الفقهية نضيف فقط أنها قاعدة كلية، أن القاعدة الفقهية هي حكم فقهي كلي عام مجرد. فإذا القاعدة حكم، لا ننسى هذا، القاعدة حكم بمعنى أن لها اقتضاء ولها إلزام ولها لزوم يتفرع عنها وينبني عنها ويبنى عليها. فالقاعدة الفقهية، القاعدة الفقهية هي حكم فقهي عام كلي مجرد، مجرد بمعنى غير متعلق لأنه إذا تعلق بواقعة صار حكما عاديا، صار حكما جزئيا. فإذا القاعدة الكلية هي حكم فقهي أي طبيعته فقهية، والفقه هو الحكم العملي، هذا حين نقول طبيعته فقهية أي عملي وليس شيئا اعتقاديا ولا عاطفيا لا، عملي، عمل يقتضي كذا وكذا ويقول لك هذا يصح وهذا لا يصح. هذا معنى إذا رجعتم إن شئتم ترجعون إلى تعريف الفقه، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. فالفقه تميزه الاصطلاحي أنه يتعلق بالأعمال، ويتعلق بالجوارح، يتعلق بالأفعال، يتعلق بالتصرفات. فإذا القاعدة الفقهية هي حكم فقهي، أو لنقل هي حكم ذو طبيعة فقهية فقط، كما قلنا في القواعد كلها مجرد وعام ولا يخص شيئا بعينه، لأن ما يخص شيئا بعينه هذا يسمى حكما فقهيا ولا يسمى قاعدة فقهية. القاعدة الأصولية طبعا لا بد من ذكرها أولا حتى تتميز، لأن كثيرا من الناس تلتبس عليهم، وحتى كثير من نسمعهم يتكلمون يقولون قاعدة فقهية وهي قاعدة أصولية، ويقولون قاعدة أصولية وهي قاعدة فقهية. ثم كذلك كما قلت الناظم رحمه الله جمع في منظومته بين القواعد الفقهية وهي الأكثر والقواعد الأصولية، إذن لابد من تعريف القاعدة الأصولية. وفي منظومته أيضا شيء من الضوابط الفقهية، فنحتاج أن نعرفها بالإضافة إلى القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية والضابط الفقهي أو الضوابط الفقهية. إذن عرفنا القاعدة الفقهية وهي تتعلق بالأفعال، لأنها فقهية تتعلق بالأفعال، والأفعال إنما هي أفعال الناس وأفعال المكلفين. القاعدة الفقهية تتعلق بما تتعلق به أفعال المكلفين، فهي تحكم على أفعال المكلفين وتصرفاتهم من أكل وشرب وزواج وطلاق وذهاب وخروج ودخول وكلام وبيع وشراء إلى آخره. القاعدة الأصولية تتعامل مع الأدلة الشرعية، لا تتعامل مع أفعال المكلفين. عندنا شيء في الأصول، طبعا الوقت ليس يتسع لذلك، عندنا أول باب وأكبر باب وأهم باب في علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأدلة الأخرى التي قد يتفق فيها أو يختلف فيها. فالقاعدة الشرعية القاعدة الأصولية تتعامل مع هذه الأدلة جملة وتفصيلا. القاعدة الفقهية تتعامل وتعمل وتنزل على أفعال المكلفين. القاعدة الأصولية نتعامل بها مع الأدلة الشرعية، كل ما يدخل في باب الأدلة الشرعية جملة وتفصيلا، فالقواعد التي تحكمه تسمى قواعد أصولية. إذن أي قاعدة تتعلق بالقرآن وبفهمه وتفسيره والاستنباط منه فهي قاعدة أصولية. أي قاعدة تتعلق بالسنة بفهمها والاستنباط منها ومعرفة أحكامها فهي قاعدة أصولية. وأي قاعدة تتعلق بالقياس، حجة أو ليس حجة، وما الذي فيه حجة وما الذي ليس فيه بحجة، وكيف نستعمل القياس، وما هو القياس الصحيح وما هو القياس الفاسد، هذه قاعدة أصولية. القواعد إذا تحدثت عن الإجماع، ما هو الإجماع وكيف يكون الإجماع ومتى يكون الإجماع وفيما يدخل الإجماع، هذه إذن قواعد أصولية، لأن هذا دليل شرعي. حتى لو كان الدليل مختلفا فيه هذا موضوع آخر، هذا شأن الأصوليين. احنا بالنسبة إلينا سد الذرائع مذكور في الأدلة الشرعية، طيب كل ما يتعلق بسد الذرائع كيف تكون متى تكون، قاعدة أصولية. الاستحسان قاعدة أصولية. المصلحة المرسلة تكون ولا تكون ومتى تكون وكيف وبأي شرط تكون، هذه قواعد أصولية. إذن القواعد الأصولية هي القواعد التي يتعامل بها العلماء مع الأدلة الشرعية، ابتداء من إثبات هل هذا الدليل مقبول أو غير مقبول، أي ما يسمى بلغة الأصوليين حجية الدليل، هل هذا حجة أو ليس بحجة. فإذا ابتداء من، ولذلك قلت القواعد الأصولية تتعامل مع الأدلة الشرعية جملة وتفصيلا. جملة إثبات حجيتها، هذه مسألة إجمالية، إثبات مكانتها، ما الذي يقدم؟ كتاب السنة، السنة على الكتاب، الكتاب على السنة، هل يقدم القياس على الإجماع، الإجماع على القياس، القياس على المصلحة أو المصلحة على القياس؟ هذه قواعد إجمالية. ثم القواعد التفصيلية، هذا القياس، إثبات العلة، مسالك العلة، كيف نثبت التعليل إلى آخره، ما يعلل، ما لا يعلل، ما يجري فيه القياس، ما لا يجري فيه القياس، كل القواعد التي تحكم هذا المجال فهي قواعد أصولية. فلذلك القواعد الأصولية هي القواعد التي تحكم تعاملنا مع الأدلة الشرعية، وتحكم فهمنا للأدلة الشرعية، وتحكم استعمالنا للأدلة الشرعية. فلذلك القاعدة الأصولية هي قاعدة منهجية. ولذلك أيضا يقولون إن القاعدة الأصولية سابقة على القاعدة الفقهية من حيث التسلسل الزمني لهذه القواعد ومن حيث الاستعمال، رغم أن التأليف ظهر في القواعد الفقهية قبل أن يظهر في القواعد الأصولية وأكثر بكثير، لكن مع ذلك التسلسل المنطقي أن القاعدة الأصولية سابقة للقاعدة الفقهية، لأن القاعدة الأصولية هي التي تنتج القاعدة الفقهية، وهي التي تنتج الأحكام الفقهية، ولا يمكن إنتاج قاعدة فقهية ما لم تكن عندنا قواعد أصولية. ولو أن التأليف انعكس هذا لا 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 يغير أن الذي ينتج القواعد الفقهية ويفكر فيها ويستعملها قبل ذلك لا بد عنده قواعد أصولية، حتى لو لم يصرح بها أو لم يؤلف فيها. العلماء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يؤلفوا كتبا في الأصول، لكن كانت عقولهم عقولا أصولية مليئة بالقواعد الأصولية، يعرفون لماذا أخذ بهذه الآية، ولماذا لم يأخذ بهذه، ولماذا أخذ بها، ويعرف أن هذا ناسخ وهذا منسخ وهذا مقيد وهذا إلى آخره، وهذا خاص وهذا عام، وهذا حديث خاص بصاحبه أو واقعة عين كما يسمى إلى آخره. يعني هناك قواعد أصولية لا يمكن أن يتحدث أحد في الدين كلاما صحيحا إلا ومن ورائه قواعد صحيحة. فلذلك يعتبرون أن القواعد الأصولية سابقة، سابقة من حيث التسلسل المنطقي لعملية الفهم وعملية الاستنباط وعملية الاجتهاد. إذن هذه القواعد الأصولية، منها أن نقول مثلا الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، لا قياس مع الفارق، دي قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أصولية، لأنها تتعلق بفهم الأدلة واستعمال الأدلة لا بأفعال المكلفين. القواعد الفقهية ستجدها لا بد تتحدث عن العبادات وعن المعاملات وعن التصرفات، فهي دائما موضوعها أفعال المكلفين. الضابط الفقهي، الضابط الفقهي له استعمالان، والجمع ضوابط فقهية، الضابط الفقهي له استعمالان، استعمال قديم واستعمال متأخر وحديث. استعمال القديم، العلماء في استعمالاتهم لا يفرقون القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بمعنى واحد، لأن القاعدة تضبط فهي ضابط، والضوابط عبارة عن قواعد. فإذا حسب الاصطلاح، لأنه هذه مسألة جيد تكون واضحة على العموم، أنه دائما القواعد بمرور الوقت تزداد تخصصا وتفرعا. ففي جميع العلوم الإسلامية تجد في البداية كلمة واحدة تستعمل هنا، مثلا العلة والحكمة والمقصد والمعنى، هذه كلها كلمات لها معنى واحد عند المتقدمين، بعد ذلك صارت العلة لها معنى والحكمة لها معنى والمقصد له معنى إلى آخره وهكذا. فإذا القاعدة والضابط شيء واحد في كلام المتقدمين. شيئا فشيئا كما قلت الأمور تنمو فتنقسم وتتفرع، صار المتأخرون ثم تقريبا استقر المعاصرون على أن القاعدة هي التي تتعلق أو يتعلق حكمها بأبواب فقهية كثيرة متعددة، بمعنى القاعدة تجدها في مستعملة في كما قلنا الآن في الأعمال، إنما الأعمال في النيات بالنيات، تصلح هنا وهنا من أبواب الفقه في المعاملات والعبادات والعادات. الضابط الفقهي قالوا هو الذي، هذا اصطلاح المتأخر والمعاصر، الضابط الفقهي هو الذي يتعلق بباب فقهي واحد. مثلا الأصل، هذا هو الضابط الذي أورده الناظم، ولذلك قلت فيه بعض الضوابط. مضمونه أن الأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه الطهارة، بل أضاف هو والتراب والأشجار والأحجار، هذه كلها ويعبر عنها آخرون بعبارة الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء أو في الأعيان الطهارة، كل شيء شككت فيه فالأصل أنه طاهر. تريد أنت في طريقك أن تصلي فأوقف سيارتك وصلي، ما لم تر نجاسة بعينك وما لم تشمها برائحتها صلي، فالأرض طاهرة. تتساءل هل هذه البقعة التي سأصلي عليها طاهرة؟ نقول لك طاهرة حتى يثبت العكس. هل هذا الماء الذي يجري في هذا المكان طاهر أو هو يأتي من مكان؟ لا، هو طاهر حتى ترى بعينك وتلمس بنفسك، الأصل الطهارة. هذه يمكن أن تقول قاعدة فقهية، لكن هي ضابط باعتبار أنها تتعلق بالطهارة فقط. قضية الطهارة والنجاسة تتعلق بباب فقهي واحد هو الطهارة، والطهارة فيها الاغتسال، فيها الاستنجاء، فيها الوضوء، فيها تنظيف الثياب للصلاة، يعني هذه أبواب الطهارة. فإذا هذا ضابط فقهي وليس قاعدة، هذا على هذا اصطلاح المتأخر والمعاصر. كذلك نجد في القاعدة المعروفة، خلينا لكن هي ضابط حسب هذا الاصطلاح، وأصلها أيضا في الحديث، إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. هذا حسب اصطلاح المتأخر، هذا حكم يتعلق بباب معين وباب الحدود. فإذا هذا ضابط فقهي وليس قاعدة، هذا إدراء الحدود بالشبهات. هذا الضابط أو هذه القاعدة لا مكان له في المعاملات المدنية ولا في المناكحات ولا علاقة له بالعبادات ولا بالتصرفات المدنية، كما يعني له باب معين، بل حتى العقوبات لا يدخل في جميع العقوبات. ليس عندنا إدراء التعازير بالشبهات، إدراء الحدود بالشبهات. فإذا الحكم، حكم هذا الضابط أو هذه القاعدة يتعلق بباب واحد، فاعتبر حسب تصنيف المعاصر والمتأخر أنه ضابط فقهي وليس قاعدة فقهية. عندنا كذلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هذا ضابط بحسب هذا الاصطلاح وهذا التفريق، لأنه يتعلق بباب الشهادات وباب الإثبات في القضاء. فإذا هذه هي القواعد وأنواعها بصفة عامة، مع التركيز على هذه الأصناف الثلاثة، وخاصة يعنينا أكثر هو التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، لأن الضابط هو ضابط فقهي، وإن سميناه باصطلاح المتقدمين قاعدة فهو أيضا قاعدة فقهية. ولذلك نجد العلماء يذكرون قاعدة إدراء الحدود بالشبهات، يسمونها قاعدة. هذا فإذا هذا اصطلاح معاصر، وهذا شيء جيد، لأن الأمور كلما كبرت واتسعت تحتاج أن تستقل بأسمائها ومصطلحاتها. بقي أن أقول أيضا إن هناك قواعد هي فقهية وأصولية في آن واحد، بمعنى أن لها حكما في باب الأدلة الشرعية وباب الاجتهاد الأصولي والنظر الأصولي، وهي أيضا قواعد فقهية. وهذا الكلام ينطبق على كثير من القواعد الكبرى. القواعد الكبرى هي عادة يمكن اعتبارها قاعدة فقهية وقاعدة أصولية في آن واحد. القواعد الكبرى في الفقه وفي موضوعنا الذي هو القواعد الفقهية، إذا ذكر هذا المصطلح القواعد الفقهية الكبرى أو